الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء المصطفين الأخيار. كنا في هذه النقطة من خارطة المعرفة الدينية، دور الضروريات في الدين وأثرها في رسم نظام الحجية في الحجج الظنية، ويعني هي المحكمات بالتالي، المحكمات أو أصول القرآن وأصول السنة، أعم طبعا من أصول الدين. أصول مراد به أحد أسماء الضروريات يعبر عنها بالأصول، مو مقصودهم يعني أصول الدين، مقصودهم هي أصل في الدين بهالمعنى. هذه من جملة تسميات ضروريات الدين تسمى بالأصول، أصول الدين، أصول بالمعنى العام يعني، مو أصول الدين الخمسة وكذا، يعني أحد تسميات الضروريات أيضا أصول، أصول الدين، أصول المذهب وقواعده، من هذا القبيل التعبير موجود. فدور الأصول والثوابت، ومر بنا أن مرادهم أيضا من أصول الكتاب والسنة ومحكمات الكتاب والسنة، ليست المحكمات في الدرجات العالية الفوقية، مقصود حتى الطبقات المتنزلة من المحكمات. نعم، قواعد مسلمة مثلا في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الحج، في باب العبادات، مرتبطة بالقواعد التي فوقها والتي فوقها ففوقها، كل هذه شجرة متنزلة من توالد طبقات المحكمات. دور هذه المحكمات، إذن هذه القواعد والأصول، دورها ماذا؟ دورها هو أن الخبر الواحد العمل به فيه ليس لمجرد الطريق، يعني الشيخ المفيد كما ذكرنا والصدوق نسب إليه مثل الشيخ المفيد والنجاشي وابن الغضائري وابن براج والسيد المرتضى وابن زهرة وابن حمزة والحلبيون إلى ابن إدريس، بل إلى المحقق الحلي، إلى المحقق الحلي حتى، يعني المحقق الحلي من المتأخرين يعني طبقة يعد. على أي تقدير، هؤلاء العلام كلهم لا يعملون بالخبر الواحد، بحجية الخبر الواحد لوثاقة الرواة، بمجرد وثاقة الرواة لا يعتبرون هذا المقدار مسوغ للعمل بخبر الواحد، بل لا بد أن تقترن معه قرينة علمية، يعني تراكم قرائن. قرينة علمية ما هو؟ تصحح المضمون، تكون شاهد على المضمون، ويعبرون عنها الشيخ المفيد أو المحقق الحلي أو ما بينهما من الأعلام، يعبرون عنها بالقرينة العلمية. مقصود بالقرينة العلمية الشاهد، تشاهد في الأدلة يجب أن يكون في البين، مو المقصود أنه الأصول الفوقية جدا، كي يقول قائل بأنه كيف نجد في الأخبار دائما شاهد على المضمون من أصول الكتاب والسنة، من يعني الوقوف عليه صعب المنال. رحمة الله عليه قطب الدين الراوندي في كتابه فقه القرآن، عند مجلدين، كتاب من مجلدين في آيات الأحكام اسمه فقه القرآن، قطب الدين الراوندي، كتاب فقهي يستعرض في آيات الأحكام باستنباط جزل، ويعني ومبهر مذهل هذا الكتاب، لأنه يتلفت من الروايات إلى مواضع دلالات الآيات وإشارات الآيات لكثير من تفاصيل الأحكام. فنوع من الجمع بين الثقلين. انصافا كتاب جزل جدا. هناك في هذا الكتاب يذكر الوجه القرآني ومن السنة لوجه تحريم المرأة مؤبدا إذا كانت ذا بعل وزنى بها الزاني، على الزاني إذا زنى بها الزاني وهي ذات بعل. هذا أحد المصادر التي يذكر الوجه القرآني والروائي الذي غفل عنه المعاصرين، يذكره في كتاب فقه القرآن. طبعا ابن براج لم يذكره، هم وجه قرآني. المقصود ما اريد ادخل في هذه المسألة، لكن من باب المثال ها يا اخوان، انه هذه عملية التنقيب والتفتيش في دلالات الروايات التفصيلية وتشاهدها بالآيات ديدا موجود لدى القدماء. استشهاد القدماء على مضامين آحاد الروايات بروايات أخرى متسالم عليها أو بآيات، لأن باعتبار الروايات بالروايات مقصود الروايات الآحاد ينصب لها أو يجلب لها شاهد من روايات مستفيضة أو من روايات مسلمة أو الآيات. هذا ديدا معهود عند القدماء. يعني هذا الذي صنعه المحقق الحلي في الشرائع من بدء الشرائع إلى نهاية كما مر، هذا أشبه بأصول المذهب وقواعده موافق إلى ثوابت كذا كذا، تعابير لو واحد يجمعها من الشرائع من أول إلى آخر يتفنن المحقق الحلي في هذا التعبير. لو يجمع هذا يبين منهجة المحقق الحلي في مبناه في حجية خبر الواحد لسنة نقل الليلة، مبناه نفس مبنى المفيد، أن مضمون الخبر يجب أن يتعاضد مع شاهد تشاهد من استفاضة روايات، تكاثر روايات، تراكم روايات، هلما جرام. نعم، على كل هاي المسألة مهمة. من زنى حرم الأبدية على الزاني، يعني حرمة المرأة ذات بعل إذا زنى بها الزاني يتحرم عليه مؤبدا. نفس القدماء أشاروا إلى وجه الروائي المتسالم من روايات أخرى والقرآني. على حال، مع أنه الآن العبارة المعروفة المشهورة عند الأعلام المعاصرين، يعني 100 سنة الآن 50 سنة، أنه دليل خاص ما موجود من باب الاحتياط الوجوبي أو التسالم كذا، إجماع من قبله فيجزم به، والحال أنه لا فدلك موجودة في الروايات والآيات مع انضمط. شوف الدليل واضح، هذا أجيب شاهد من عشرات أو مئات الشواهد على أن التنقيب في دلالات الروايات المستفيضة والآيات يوفر المستنبط على شواهد عديدة للمضمون. هاي النكتة هي هاي، وأن ديدا القدماء على الاستشهاد للمضمون وراء السند، ما يقتنعون بالسند، صحيح غير صحيح، السند صحته ضعفه أحد القرائن. صحة الكتاب أن تلاحظوا كلمات النجاشي أو ابن الغضائري أو الكشي أو الطوسي في الفهرست، صحة الكتاب عندهم أعظم 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 من الطريق الموجود من صاحب الكتاب إلى الإمام. صحة الكتاب لديهم أعظم من الطريق نفسه. لماذا؟ طبعا هو تعجب، لماذا؟ لأنه الطريق صحة الطريق، هذه كلمتين، صحة الطريق، طريق وصحيح، أليس؟ طريق موضوع، يعني موضوع محموله ماذا؟ أنه صحيح أو غير صحيح، أليس؟ طريق له رواة، سلسلة رواة، فتصفه إما بالصحة أو تصفه بماذا؟ بالضعف. ثبت العاش ثم انقش، فلا بد أولا سلسلة رواة موجودة، بعد ذلك تصفه بأنه هؤلاء ضعاف أو ماذا؟ أو ماذا؟ أو كذا، هم مهملين أو مجهولين. فموضوع الموضوع في الأساس الذي تريد تجري عليه عملية جراحية في رجال في من علم الرجال، ما هو الموضوع؟ سلسلة الرواة. هذا هو واضح لو مو واضح؟ واضح. من قال لك أن هذا الموضوع مزوق؟ هاي السلسلة هذه مزوقة، مزيفة، مزدانة، مزخرفة أو لا حقيقي؟ بغض النظر عن وصفه وصحته وضعفه، تعتمد على من؟ على صاحب الكتاب. عن كلين لما يقولك عن 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 إلى الإمام الطوسي الصدوق، ولما جرى يعني الصدوق صاحب كتاب، الطوسي صاحب كتاب، الراوندي هم صاحب كتاب في الحديث، البرقي صاحب كتاب، هاي الكتب العظيمة التي وصلت لنا الآن. لا بغض النظر عن مبنى، أقول هاي السلسلة إحرازها، مو صحتها، مو محمولها، مو وصفها، نفس الموضوع الموضوعي، نفس الموضوع، موضوع هاي السند، هذا موضوع السند بغض النظر عن وصفه صحيح أو ضعيف، حياكم الله، بغض النظر عن ضعيف أو صحيح، نفس هذا الموضوع إثبات أن هذا الموضوع ده السند أو ذاك السند، هذه السلسلة من رواة أو ذاك السلسلة، من الذي يخبرك أو يثبت لك نفس صح الكتاب أو صاحب الكتاب أم لا؟ طبعا صاحب الكتاب، لو عندكم شك في هذا لا أخو، بالتالي السلسلة إذا شوف لاحظ جزاك الله خير، هذه عن بعد عامل آخر، أحسنت، هذه عن عامل آخر، إذا تعتمد على شوف على علمك بالطبقات، جيد، علمك بالطبقات الأسانيد، وإلا مو نفس أن كون السند صحيح أو غير صحيح هو المعتمد الأول والأخير لديك. أصل هاي السلسلة السند، ما الذي ينبئك عنها بغض عن وصفها؟ من؟ الكتاب، الكتاب، صاحب الكتاب. لذلك لاحظوا تشدد النجاشي خلافا للسلخوي، تشدد النجاشي، تشدد ابن الغضائري خلافا حتى للسيد أحمد طاووس إلى حد ما، بس بالذات يعني مع السيد الخوي رحمة الله عليه، تشدد النجاشي والغضائري والطوسي والكشي والمفيد والصدوق وكل هؤلاء القدماء، تشددهم في صحة الكتاب أشد من تشددهم في سلسلة الطريق. سره صار واضح، لما؟ لأن هذا الطريق أصل موضوعه منين أتى؟ الكتاب إن كان صحيح مأمون عن التدليس والتلبيس والتزييف والتباس النسخ سيعتمد حينئذ على هذه السلسلة، إن هذه السلسلة صدق، هذه السلسلة هي التي روت. بعد ذلك تقول السلسلة هذه الطريق مهمل، مرسل، مجهول، ضعيف، صحيح، موثق، حسن، قوي، إلى آخر الأوصاف من المحمول والحكم. فأول ثبت العرش ثم ماذا؟ القش. من الذي يثبت لك عرش الطريق؟ ذات الطريق. من الذي يثبت لك؟ الكتاب نفسه، صاحب الكتاب. لذلك ليس عبطا جزافا أن القدماء يتشددون على صحة الكتاب أشد عندهم من صحة الطريق أو من الطريق. طريق ربما مزيف ربما ثم ماذا؟ طريق أو ثبت العرش، ثبت أن هذا الطريق هو الطريق أو طريق آخر. أتذكر في مبحث في الصلاة في كتاب الصلاة، مبحث في القراءة في الصلاة، مشهور علماء الإمامية إلى حد التسالم ربما أنه يجوز القراءة في الصلاة بالقراءات العشر أو السبع أو العشر أو أكثر المشهورة معروف جيد، يعتمدون على ماذا؟ بالذات اعتماد على جملة من الروايات، بس أهمها رواية واحدة. أستاذنا الميزة هاشم الأموي رحمة الله عليه في بحث الصلاة حضرنا عنده كامل، وعندما وصل لهذا الموضع فاعتمد على هذه الرواية، تراجع سند الرواية في الوسائل في التباس في اسم الراوي، تراجع انزين الكافي تشوف هم في اختلاف في الاسم هو الراوي الأخير، تراجع نسخ من الوسائل الأخرى أو من ينقل هم في اختلاف ثالث، تراجع كتب الرجال الاسم يعطيك آخر للراوي عليكم السلام. فماذا نصنع وكيف يعتمد على هذه الرواية؟ هم منهم السلخوية معتمد عليها. إذا صورة السند والطريق بحسب الكافي ما تصير رواية صحيحة يعني معتبرة عفوا، إذا تراجعها بحسب الوسائل أيضا غير معتبرة. أما إذا قرائن تجمع من كتب الرجال النجاشي والطوسي وغيرها تلتفت أن هنا في 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 صورة السند فيها نوع من اشتباه النساخ، بقرائن نلتفت أن الراوي ذاك هو الثقة وإنما هنا ذكر اسم واحد مهمل خطأ بقرينة الطبقات بقرينة اصعد انزل شوف لاحظ ثبت العرش ثم شنو ثم انقش تقبل تصف لي هذا الراوي ثقة أو ضعيف أو مهمل أو فيه إرسال أو كذا، أصلا من ثبت لك صورة هذا صورة هذا الطريق؟ أحسنت. إذن ليس عبط عندما يقول القدماء بأن صحة الكتاب هي حقيقة الطريق، هي حقيقة السند، هي يتولد منها موضوع السند وموضوع الطريق. ولذلك عندهم هكذا كتاب معتبر صحيح قوي كالكافي وغيره من القبيل كتب الصدوق وكتب الطوسي وكتب، ولو الطريق ضعيف يعتمد على تلك الرواية في قبال رواية صحيحة السند في كتاب الأخبار مثلا غرر الأخبار لمن لواحد مؤلف مو مشهور بين علماء الطائفة ما يطمئن ما تلتفتن له، لا ديدا هذا لا يفارق الأعلام أن صحة الكتاب توجب عندهم قوة الرواية أكثر بكثير من كتاب غير مطعون عليه بس غير مشهور عند علمائنا كثير، وفي سلسلة صورة سند صحيحة لكنهم هذا الكتاب ما مطعون عليه بس غير مشهور، إن لم يشفع لتلك الرواية مضمونها القوي ذاك أمر آخر. شوف لاحظ أنت لاحظ ديدن الصدوق والمفيد يعني كل هالقدماء من المحققين سواء نسب المذهب الأصولي أو المذهب المسلك الأخباري هو دين المحققين عندهم صحة الكتاب أعظم بلا كلام من صحة الطريق، ليس الأمر آتي من فراغ، هو هاي السبب النكتة واضحة. تمام قال لك هاي النسخة الحامل هذا الكتاب غير المشهور وإن كان كتاب ليس مطعون عليه، لكنه غير مشهور ذيك الشهرة، لم يتداوله الأصحاب بتلك الكثرة، لعل نسخه في كذا، لعل وعسى وليت. عم كتاب مشهور تداولت الطبقات علماء الإمامية، صاحبه ناقد للأخبار، نيقد مأمون الجانب كذا كذا، اختلف اعتماده عليه. دي نكتة ليس عوض، هذه لاحظ فرق منهجي موجود بين السيد الخوي رحمة الله عليه ومشهور علماء الإمامية من جهة صحة الكتاب، ولما أن صحة الكتاب عندهم أعظم من صحة الطريق، ليس آتي من فراغ، يعني تسلسل منطقي، ترتيب منطقي، ثبت العشر منقش. أليس أنت تقول إن لم يصح الطريق لم يثبت لدي الرواية؟ أصلا لم يثبت لك صحة الكتاب، لم يثبت لك أصل وجود ذات الطريق، فضلا عن وصفه صحيح أو مهمل أو ضعيف. صحة الكتاب مهمة. لاحظ النجاشي، لاحظ النجاشي كتاب فهرس لكتب الأصحاب، الشيخ الطوسي هم فهرس لكتب الأصحاب، تشددهم في الكتاب أكثر من تشددهم في الطريق الطرق الذي في الكتاب. أنا أذكر لكم نتيجة لما، أما كتاب الغضائر فسبرناه مفردة مفردة، النجاشي في كثير من المواد إن شاء الله نتمم سبره بشكل تفصيلي. عندهم صحة الكتاب مهم، حتى أنه كثير من الموارد سجلناها قائمة الغضائري والنجاشي، يقول هذا صاحب الكتاب ضعيف لكن كتابه عند الأصحاب صحيح عجيب. الراوي صاحب الكتاب ضعيف لكن كتابه صار محل اعتماد عند الأصحاب، كتابه وزنوا فحصوا نقبوا مضمونا كذا سلسلة وجدوه تام، اعتمدوا الأصحاب، مع أن الراوي ليس بمعتمد كلش. شوف قضية بحث وتنقيب الأصحاب حول الكتاب عندهم جدا شيء مهم، صورة السند ما تغريهم كثير، يدرسون مضمون الروايات، يدرسون الآن من يجي كلام الشيخ الطوسي أن الرواة يعرفون بمضمون ما يروون، لا العكس، لا المضمون يعرف بالطريق، الطريق يعرف بالمضمون. نفس الشيخ الطوسي صرح، تعرف هذا جبري، تعرف هذا مفوضي، تعرف هذا إمامي، تعرف هذا سقيفي، تعرف هذا إمامي، ما أنت تعرفه، شوف مضمون ما يروي، وين مضمون ما يروي، هذا من الفئة الفلانية، هذا من الجماعة الفلانية، هذا من انتماء الفلاني، هويته هذه. المرء مخبوء تحت لسانه لا طيلسانه، هو يعني ما أن ينطق تفهم اتجاهه وين، أمر مسلم. المضمون يفصح عن حال الراوي، لا أن وصف الراوي يفصح عن المضمون. طبعا مو مضمون واحد، ها مقصودي مجموع مضامين ما يرويه الراوي يدل على أن مدرسته ما هي، هوية ما هي، معتقد ما هو، مذهب ما هو. شوف لاحظ، المضمون هو يكشف عن حال الراوي لا العكس. هذا ديدن النجاشي وديدن الطوسي وديدن علماء الرجال، أرباب علم الرجال عند الإمامية، وأرباب علم الرجال حتى عند العامة، أرباب علم الرجال عند العامة كتبوا في ذلك علماءنا كثير، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عنده كتيب وجيز حول منهج ومباني علماء أرباب الجرح والتعديل عند العامة، الشيخ عبد الحسين شرف الدين عنده، العلامة الحلي عنده، كثير من العلماء كتبوا حول هذا الشيء، وعندهم سلسلة قوائم. شخصيا جناب الحقير هم في كتاب عدالة الصحابة هم عندنا قائمة في هذا الشيء، يعني تبعا لما تتبعه علمائنا زدنا بعض المواد الأكثر. في كتاب عدالة الصحابة. هذا المطلب كل علماء اتفقوا عليه أن أرباب الجرح والتعديل عند العامة ما أن يرون الراوي يروي فضائل لأهل البيت إلا ويطعنون. إذا ابتعد عن فضائل أهل البيت راح صوب طرف آخر يوثقوا وكذا. إذا ازداد عداء لأهل البيت ازداد توثيقهم له. يعني الترمومتر علامة عنده ماذا؟ ومو واحد واثنين وثلاثة وأربعة، دي ضابطة موجودة عندهم. كلما ازداد محبة الراوي في أهل البيت زادوا في طعنه. كلما أعوذ بالله عمل بهذه الآية قل لا أسألكم عليه إلا البغض في القربة إلا العداوة، ربما الآية يقرؤونها هكذا أعوذ بالله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا العداوة والحرب مع هذه القربة. إذا عمل بهذه الآية بهل معكوس ازدادوا وثاقة عندهم. الآية ظاهرين يقربونها يقرؤوها بالمعكوس سموا واحد واثنين وثلاثة. قلت لك ذكرت لك أنه يعني علماءنا عبر القرون عندهم رسالة في البحث ما هو مبنى أرباب الجرح والتعديل عند العامة. هاي مبنهم زمنين اكتشفوه ها شم المضامين اللي يرويها أين روى مثالب الصحابة رافضي متشيع خفي خبيث استغفر الله. إذا روى المثالب بعد خاص هذه لا تقوم له قائمة، هذه أشد عليهم من أن يروي الفضائل. أين روى الفضائل ما أكره. مرة كنت أنا متحير أنه شلون في سند صحيح الإمام الرضا يقول سعيد بن المسيب، وهذا معدود من فقهاء العامة أعلام العامة، الإمام الرضا يقول هذا من حواري الإمام زين العابدين. شلون من حواري زين العابدين والحال أنه هو ماذا والحال أنه هو من فقهاء العامة أصلا حتى يوم وفاة استشهاد الإمام السجاد ودفنه كل المدينة عن بكرة بها راحت في تشييع الإمام السجاد، هو بقى في المسجد. قالوا ليش شلون تبقى في المسجد؟ قال سمعت حديث من إمام زين العابدين عن جد رسول الله أنه إذا اختل المسجد واحد صلى ركعتين شنو التخريجه. طبعا بس واحد يتعجب شلون في روايات عندنا من حواري تدري شنو يعني حواري إمام زين العابدين من طرقنا. شلون الإمام رضى يشرح هذا الشيء؟ يقول كان يفتي بالتقية وهو من حواري. بعدين أنا قلت حسها من التقية ومن حواري كيف نبش لا تنبش، وجدت أن أكثر روايات الحوض اللي هي خطيرة روايات الحوض يعرض على النبي أصحابه على الحوض ولا يبقى منهم إلا كهمل إن أقل من عشرة الباقي هي أقل بعد أقل من عشرة بكثير. أكثر من يقع في طرق هاي الروايات هذا سعيد بن المسيب وغيره من روايات المثالب. بس هو من ذكاء شنو كما يروي ذا الصوب يروي ذاك الصوب، لأنه لو بس روى ذا الصوب طعنوا عليه وكذا كذا كذا. فسبحان الله مقصود الزمان إذا استغرق في المباحث الرجالية أرجع إلى نفس المطلب أن المضمون سواء عند أرباب الجرح والتعديل عند العامة أو عندنا يكتشف في راوي مذهب العقائدي مذهب الفقهي مذهب المدرسي كذا 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 لا العكس. على كل هذا ما لم يعتمده كمنهج السيد الخوي في الرجال، مع أنه منهج مسلم عند الطوسي والمفيد والنجاشي والبرقي والكشي كل الأعلام على كل. فالمقصود في تغاير المباني فقط في نحن في الصدد. نرجع إلى إذن كيف لاحظ الضروريات هي تكون شاهد على صحة المضمون أو صحة الكتاب اللي هو له موازنة خاصة لنعرف كيف صحة الكتاب، تكون شاهد أيضا عندهم عند القدماء صحة الكتاب أعظم من صحة الطريق، أعظم من صحة الطريق. الآن سنقرأ بعد كلمات المحقق الحلي يصرح بهذا الشيء التي نقلها الشيخ الطوس الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل في حجية خبر الواحد. أذكر هذه الثلاث نقط اللي مرت بنا ليلة أمس على أساس نبدأ بنقل كلمات الأعلام. دور الضروريات والثابتات في الدين أو في الكتاب الفقهي أو في الباب الفقهي أو الفصل الفقهي أو الفصل في علم الكلام، يعني باب في علم الكلام، باب في علم التفسير، باب في السيرة. هاي الثوابت، هاي الثوابت بعد مو كليات عامة فوقية عنقائية اللي ما يظهر منها الاستشهاد لهذا المفاد التفصيلي، لا، دي ثوابت تسالمية نسبية باعتبار عليها روايات متكاثرة كذا كذا. حتى السيد الخوي رحمة الله عليه يبني هذا النشيد يعني بهالمبنى للسيد الخوي رحمة الله عليه، أنه إذا تكاثرت الروايات حتى دون العشرة المعتبرة، دققوا، يعتبر السيد الخوي الحكم الذي يثبت بروايات معتبرة إلى عشرة تسعة سابعة موجودة في كلمات السيد الخوي كثيرا، يعتبر هذا المفاد سنة قطعية. مقصودة من القطع سمو القطع التواتر الواسع، مقصودة في قبال خبر الواحد الآحاد الصحيح الواحد، هذا المفاد الموجود فيه سبعة طرق ثمان طرق سنة قطعية يعتبر السيد الخوي في نعمة السيد الخوي. فالمقصود إذن لا، هو الطرق متعددة، إذا سبعة ثمانية كذا عند السيد الخوي أن هذه المفاد يكون سنة قطعية في قبال خبر واحد صحيح، يقول هذا معارض السنة قطعية. يصير لو تعارض يصير بينهم تلك المتكاثرة تصير سنة قطعية. جيد، فحنا نريد نصل لهذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن الأخذ بالشاهد على المضمون ليس المراد به أحكام فوقية عالية، حتى في التفاصيل أبواب. نعم نعم، تلاقي شاهد يسمونه تشاهد بين الروايات. جي، فالذي وصلنا إليه ثلاث أو أربع نقاط البارحة. أولا، تراكم حجية الطريق مع حجية الدلالة، حجية الظهور وحجية أن الأصل عدم صدور للتقية، جهة الصدور يعني يبنون على أنه للواقع. الحجية ترى الظنون تراكمية الظنية، يعني معنى أنه لابد ينضم حجية الصدور والدلالة وجهة الصدور، ثلاث حجج تنضم شط في بعضها البعض، هذا ماذا يعني؟ تراكم. هذا اللي يرفض السيد الخوي، هو ما في أدنى حجة مستقلة وكلها تراكم. كما مر بين الفرق بين الخبر الصحيح والموثق والحسن والقوي، الأربعة عند السيد الخوي معتبر، لكن هي درجات وليست درجة، حتى عند السيد الخوي درجات. زين، مسألة فيها روايتين، فيها أربع، فيها خمس روايات، تختلف عن المسألة فيها رواية واحدة عند السيد الخوي. هذه كله يفسر على منهج صناعي وهو تراكم الظنون. غاية الآن هي تراكم الظنون معتبرة، نقول قرائن معتبرة، ظنون معتبرة، مو أنها معتبرة مستقلة، يعني قيم درجة الظن فيها القرينة، تتراكم تولد وثوق بالصدور. هاي نقطة سجلت على مبنى السلخوي خلافا يعني مع المشهور خلافا للسلخوي. نقطة أخرى أيضا مرت بنا أن حجية المضمون الثبوتية ليست متولدة من حجية الطريق، شرعية المضمون الظاهرية الإثباتية متولدة من الطريق. أولا هي مو متولدة من الطريق حصرا استقلالا، بل تراكم ظنون، هذه المؤاخذة الأولى. المؤاخذة الثانية، هذه الحجية التي هي في المضمون المتولدة من الطريق كجزء القرينة ليست حجية واقعية، حجية ظاهرية مرت من أمس. الحجية الواقعية لا تتولد إلا من مطابقة المضمون للثوابت في الشريعة وفي الدين، هي مرت من أمس ليلة أمس، هذه أيضا مرت بنا على الإتحاد. ومرت بنا أيضا ليلة أمس هذه النقطة نذكرها باختصار لأن نريد نقرأ الكلمات الآن. أيضا مرت بنا أنه هو المضمون صحته يعني حجيته صحة الواقعية يعني تطابقا مع الثوابت عند المشهور حتى مشهور الأصوليين هو الركن الأول والأكبر في حجية الخبر. ثم تصل النوبة إلى حجية صحة الكتاب، ثم قرينة معاضدة صورة الطريق وصحته، سلسلة الشرائط لاعتبار الخبر على هذا المنوال عند مشهور قاطبة علماء الإمامية، على السيد أحمد الطاووس إلى حد ما، وعدا بشكل صريح السيد الخوي كنقل أقوال يجب أن نطلع عليها. صحة المضمون عندهم ليست آتية من صحة الطريق، أساس الصحة ما يطلقوها على الطريق، إما على المضمون بمعنى الصحة الواقعية المطابق للثوابت، أو الصحة الظاهرية بالنسبة إلى الكتاب صحة الكتاب، هذه أم أيضا مرت بنا ليلة أمس. عكس ذلك عن النظام في الحجية للخبر عند السيد الخوي رحمة الله عليه، وهذه كلها نقاط مهمة. نكتة أخيرة ونبدأ نقرأ الأقوال الآن، تتمة الأقوال ما قرأناها التي نقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل عن حجية الخبر مهمة جدا، وأطال في نقلها الشيخ وفيها فوائد وكنوز صناعية مهمة. النقطة الأخرى هذه أيضا يجب أن نلتفت إليها في مفاد حجية الخبر على وعلى التي مرت بنا من هذه النقاط. نعم، النقطة الأخرى في حجية الخبر التراكمية ذكرناها، الصحة بمعنيين، إذن صحة المضمون تختلف عن صحة الطريق. صحة المضمون ليس مرادهم الصحة الظاهرية، مرادهم أن هذا المضمون مطابق لقواعد المتسالم عليها في ذلك الباب الفقهي أو الباب التفسيري أو الباب من علم الكلام أو من علم الأخلاق أو المجرة. فهناك الصحة بمعنى التطابق اللي هو هاي معنى الحجية الواقعية، وليس الصحة بمعنى الإثبات الظاهري. على كل هاي جملة من النقاط مرت بنا ليلة أمس. ننقل الآن بقية الأقوال. الشيخ الأنصاري ينقل أدلة السيد المرتضى والشيخ المفيد يعني وجماعة اللي يمنعون من العمل بحجية خبر واحد لمجرد صحة الطريق، خبر الواحد الآحاد الظني لمجرد صحة الطريق يمنعه من حجيته إلا أن يأتي قرينة مضمونية. لما عندهم المضمون هو أول وآخر، فيقول استدلوا على ذلك بماذا؟ بالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، يقصدون الاطمئنان الحاصل من صحة المضمون أقوى، تولد علم أكثر من العلم الآتي من ناحية الطريقة. استدلوا أيضا بماذا؟ الآن مو فصل نقاش في الأدلة أو صحة ما اعتمدوا عليه أو ما عدم صحة، في صدد التعرف على مبناهم، تعرف على مبناهم مو في مقام في مقام المحاكمة، في التعرف على المبان، التعرف على مدارس علماء الإمامية مهم. أيضا استدلوا بالتعليل الموجود في آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهل، قالوا حتى هذا التعليل موجود في خبر الثقة والعدل، إذا لم تضم إلى خبر العدل والثقة قرائن تشهد بصحة مضمون ما يقوله احتمال أن تصيب قوما بجهالة مو موجود. كما أن التعليل فتبينوا أن تصيبوا، فتبين يعني كلمة إدارة التبين، التبين مو بس بوثاقة الراوي، وثاقة ماذا؟ المضمون. البارحة هذه نقطة أيضا مرت بنا، فرق بين الوثوق بالصدور في وثاقة الراوي وفي الوثوق بالصدور وفي ماذا؟ الوثوق بالمضمون. الوثوق بالمضمون يختلف عن الوثوق بالصدور. ما الفرق؟ الوثوق بالصدور يرجع إلى الصدور بديل عن خبر الثقة، أما الوثوق بالمضمون يعني تعرف أن مضمون مطابق للقواعد الثابتة في المذهب وفي الدين، هذا يسمى شنو؟ الوثوق. مثل ما مر بنا البارحة عند نقول قانون دستوري، مو أنك وثقت بأن الناطق الرسمي باسم الوزارة الفلانية أو باسم البرلمان صرح بهذا القانون، هذا يسمونه وثوق بالصدور، هذا ما يسمونه دستورية القانون. دستورية القانون مطابقة القانون الوزاري أو البرلماني أو البلدي لإيش؟ للقواعد الدستورية، هذا يسمونه صحة المضمون. ما له ربط بالصدور، ما ليس له ربط بالصدور. فعندنا وثوق بالصدور، عندنا خبر الثقة، هي كلها مرتبطة بالصدور، وفي شيء ثالث وهو الوثوق بالمضمون يعني صحة المضمون، وهذا هو اللي يركز عليه القدماء أكثر، الوثوق بالمضمون صحة المضمون غير الوثوق بالصدور غير خبر الثقة. خبر الثقة في الصدور أو الوثوق بالصدور كليهما في الصدور بالطريق، أما الوثوق بالمضمون يتطابق. جيد، نفس التبرسي في مجمع البيان يقول التعليل في آية النبأ دليل على أن خبر الواحد من حيث الطريق ما يمكن العمل به، يجب أن ينضم إليه صحة المضمون. من الروايات التي استدلوا بها بعد نقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل، أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث، يعني الإمام الهادي، هذا غير داود بن فرقد، داود ذاك داود الرقي غير، وجوابه على الإسلام بخطه، فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به في على اختلافه، تعارض فيه وكذا. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعملوه ليس فارفضوه فردوه إلينا. ردوه إلينا مو ردوه، في فرق بين الرد للخبر، حرمة الرد متسالم عليه بين الأصوليين والأخباريين، الخبر الضعيف هم. وما لم تعلموه فردوه إلينا، فجعل في الرواية المدار على العلم، العلم هو مو لحظ الطريق، لحظ المضمون. ما علمتم أنه قولنا، يعني مطابق. فلاحظ هنا حرمة الرد التي تسالم عليها، مو الرد للعلم، رد العلم ما في إشكال، رد الخبر الطرحة، الخبر الضعيف يحرم رده. العام الماضي مر بنا تفسير معنى الصناعي لحرمة الرد. الرد مو رد للعلم، رد للعلم هذا تسليم لهم، الرد يعني الطرحة. ما هو معنى حرمة الرد التي تسالم عليها علماء الأصوليين والإخباريين؟ ما هو معنى؟ يختلف عن حجية الخبر. شنو معنى حرمة الرد؟ لا هو حجة ويحرم رده، لا هو حجة ويحرم رده، ويحرم رده ولا هو حجة. شنو معنى حرمة الرد؟ حرمة الرد يعني تحكم عليه بالنفي وبالبطلان، يعني ما يمكن تحكم عليه. إذا ما حكمت عليه بالبطلان ماذا يعني؟ يعني خذه ولو تصورا مو تصديقا. حجية الخبر يعني تصدق به، اعمل به، ابني عليه فلان فلان. رد الخبر يعني انفيه، يعني تحكم عليه بالشطب، هذا ما يجوز. غاية الأمر طريقة ضعيفة بغض النظر عن مضمونها. فانت اذا ما حكمت عليه بالنفي ولا صدقته، يبقى اي منطقة عندك فيه؟ تخليه في اي منطقة؟ منطقة التصور. يعني خلى إثارة تصورية لك، استفيد من عندك إثارة تصورية. بارك الله فيك. حينئذ من إثارات التصورات تتراكم عندك ربما صورة جلية، يعني استثمره علميا، ليس بمفرده، بمجموع مجاني. نعم. وهذا للأسف اللي غفل عنه كثير من يعني كثير من أو عدة من المعاصرين، ما التفت إلى معنى حرمة رد الخبر الضعيف. بناء الخبر الضعيف أحكم عليه بالنسف المؤبد. تعالي يا أخي، انت شو القصة؟ روايات متواترة اعترف بها علماء الأصول وعلماء الأخبار أن الخبر الضعيف يحرم رده. تارة خبر مناقض لثوابت الكتاب والسنة القطعية، خوبها يطرحه، تارة لا، الطريق ضعيف. إذا الطريق ضعيف لازم تلقي بهذه الأخبار الضعيفة على حسب مبنى هذا القائل أو هذه الفئة القليلة من القائلين. هذه الأخبار ضعيفة، زين أرمي وين؟ أرمي بها في البحر، أعوذ بالله، شنو هالحكي؟ مو فقط ضرب فيها بقعة الإمكان، لأن بقعة الإمكان عند المجتهد يعني لزوم الفحص. تفتش شلون لولا؟ شوف معنى حرمة الرد يعني نوع من الاهتمام العلمي التصوري بالخبر الضعيف. حجية الخبر تصدق به، أما الخبر الذي هو لم يتم عندك سندا ويحرم رده، يحرم رده يعني التفت إليه تصورا إثارة. ربما تجمع منه من عشرات من أمثاله تواتر معنوي أو برهان عياني تلتفت إليه، واضح. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لكن في الوهلة الأولى تنغر أنت في صورة الطريق، تظنه ضعيف وتريد، مو جنابك يعني، أقصد هؤلاء اللي يكتبون تصحيح الكتاب الفلاني وما ادري. بارك الله فيك. هو الصحيح وهكذا انه النظره مجموعيه، لكن لو اردنا ان نكون ضيقين نظر طبعا طبعا بلا شك كما تقول، اقول لو اردنا ان نجاريهم نسايرهم ان نقتصر على احاديه الخبر نظره احاديه ضيقه تفكيكية مبعثرة للأخبار عن بعضها البعض، وننظر إلى خصوص هذا الخبر، حتى هذا عندك منهج علمي متسالم عليه عند علماء الطائفة، أصولية أو أخبارية. حرمة الرد، حرمة الرد يعني ماذا؟ يعني خل في بقعة الاحتمال إثارة، والاحتمال عند المجتهد وعند المستنبط يلزم فحصه، يلزم بالفحص. يعني تبحث عن قرائن معاضدة إما نافية أو موافقة، لأن الفقيه لا يسعه أن يبت بالفتوى والاستنباط إلا أن يستتم عند الفحص. ما سامعين في هذا الناموس في الاستنباط لولا؟ لا يصح للفقيه وللمجتهد أن يعمل بالعموم أو بالقواعد أو بالإطلاقات أو بمقتضى الأدلة إلا 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 إذا استتم عنده الفحص. لمن قد يجد معارض، قد يجد مخصص، قد يجد حاكم، قد يجد وارد، بمجرد اعتبار أدلة لديه ما يسوغ لأن يعمل بها. يجب أن ينقطع عند دائرة الفحص، يستفرغ الوسع في ماذا؟ في الفحص. لما؟ لأن طبيعة الأدلة خلافا لما قد يتصور من السيد الخوي، طبيعة الأدلة هي منظومية. طبعا هذا السيد الخوي عما ينازع فيه، يعني الأدلة منظومية مجموعية، وليست الأدلة شنو؟ ها؟ الأدلة في الدين منظومية مجموعية تراكمية وليس أحادية. أخطر شيء في الدين أن يظن الإنسان أن الأدلة في الدين أحادية انفكاكية. حالة التفكيك في الأدلة في الدين من أخطر المخاطر. لا أتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خمس الكتاب لأنك جملة واحدة، تعمل بسورة وما تعمل بسورة أخرى يصير بسورتين دون ثلاث، ثلاث دون مجموع السور ما يمكن، الكتاب دون السنة سنة المعصومين ما يمكن، سنة بعض المعصومين دون سنة بعض المعصومين ما يمكن. أعوذ بالله، بعض هؤلاء اللي ينتسبون يحاولون ينتسبون إلى يعني دعاوى زائفة كاذبة للإمام المهدي، يريدون ينقطعون عن تراث آباء الإمام المهدي. يصير يعني شو القصة؟ هو كلهم حجج، هم كلهم حجج، لازم تعمل بهم معا. على اعتقاد الإمام المهدي يعني اعتقاد بأربعة عشر معصوم، ليس تعتقد بواحد. ما يمكن، إذا تكفر بواحد من الأربعة عشر أنت كافر بالكل. إذا تريد تتمرد على واحد من الأربعة عشر تمرد على الكل، لازم تأخذ بهم مجموعا مو أبعاضا. لمن؟ هو طبيعة الحجج هي هكذا. وهذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، وإن كان الرسل بينهم مراتب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وليكن، بس الثوابت بين الرسل توحيد ثابت، الفواحش محرمة هذا ثابت، الربا محرم ثابت، الخنزير جزاكم الله محرم ثابت، الخمر محرم ثابت، الظلم محرم ثابت. هذا يمكن ما يتجاوز النبي من الأنبياء. فإذا الخبر، أنت كيف أنت تريد هذا الخبر تطرحها؟ تقول لي الأخبار، استغفر الله ربي، لازم أزيل أمحو هاي الأخبار الضعاف. أنت أمحو هذا الجهل اللي عندك. لأن خبر الضعيف هذا ما يمكن، حرام ترده. ليه ما حرام ترده؟ منهج علمي بجانب الضرورة قائم على حرمة الرد، منهج علمي أنه لا أقل احتمل تصورا أنه تجتمع عند قرائن شواهد. لنقرأ زين في ذلك ما علمتم، شوف لاحظ هذه دائما يجون شواهد على هذا المطلب، ما جاءكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستجدون بها ما جاءكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله، أو قول الباقر والصادق صلوات الله عليهما، لا يصدق علينا إلا ما يوافق الكتاب وسنة نبيه، إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به. شوف هذا الشاهد مو للطريق وإنما لشنو؟ مضمون. مرة بنهاية النقطة نسيت أذكرها، البارحة تعرضنا لها، اليوم ما تعرضنا لها. والقدماء مشهور علماء الأصول حجية الخبر بحجية اجتهادية، ليست حجية الخبر تعتمد على حجية الراوي والرواية. أمس مر بنا مشهور علماء الإمامية الركن الركين في حجية الخبر بالفقاهة، أو بالفقاهة تحكم على الخبر أنه حجة، نعم، لا بما بالراوي ووثاقة الراوي. والراوي وثاقة الراوي والرواية والإخبار، إخبارية الإخبار، هذا منهج إخباري، منهج محدثين، منهج الراوي، منهج الفقهاء، سواء فقهاء الفروع أو فقهاء علم الكلام أو فقهاء التفسير، علماء يعني، أو علماء منهجهم في حجية الخبر المضمون، مضمون يعني هو صير في وزن المضمون، يزن المضمون، يشوف هذا المضمون ذهب خالص أو شقد عياره، مضمون عيار شلون يضمن يطابق مع قواعد الباب والتسالمات الموجودة. شوفوا هذه ما في منافرة بين هذا المضمون والروايات الكثيرة في هذا الباب أم لا، انسجام موجود أم لا، هذا الانسجام معنوي يكتشفه الفقيه بفقاهته، يتفهم يتبين ليتفقه، تقدر تفسرها ليتفهم. إذن قدماء عندهم حجية الخبر بحجية اجتهادية فقهاء بالمضمون بصحة المضمون، بينما اللي يركز على الطريق عند حجية الخبر بالرواية والراوي. وفرق بين حجية الفقيه وحجية الراوي. هذا المنهج وهو منهج الأصوليين والمحققين منه، حتى الصدوق رحمة الله عليه، الصدوق يرفض أن يكون حجية الرواية بالراوي، مع أنه منسوب للأصوليين لكنه من المحققين. نقلنا كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل في حجية خبر واحد أن الصدوق أيضا مسلكه في حجية خبر على صحة المضمون لا على الطريق. يعني حجية الخبر عند الصدوق ليست على منهج حجية الراوي، حجية الراوي منهج إخباري، الإخبار لا طبعا قرينة مساعدة مر بنا، هذا ما يرفضه من حجية، يعني الفقهاء من المحققين من الطرفين ما يرفضون كون الطريق قرينة، مر بنا، لأن صحة الكتاب عندهم أعظم من الطريق. أقول أقول الكتاب صحة الكتاب إذا كان من أتباع، صحة الكتاب عندهم أعظم من الطريق فضلا عن إذا كان مضمون. فلاحظ أصلا تشدد الصدوق والمفيد والمرتضى وكل دليل قدماء على أن المدار في الصحة المضمون، يعني منهج فقهائي استنباطي في حجية الخبر. يعني يجب أن تكون عندك أنت ملم بقواعد المذهب والدين في هذا الباب، وتلتفت إلى انسجام هذا المضمون الخاص مع هاي القواعد، حينئذ أنت يحكم عليك أنك فقيه في حجية الحديث، منهجك أصولي. أما إذا تعتمد على الطريق وبس والراوي وبس، أنت محدث حقيقة، أنت محدث، أنت ما جاي تشم من الرواية فقاهتها واستنباطها، أنت عليك فقط من الرواة، إخبارية الرواة، هو إنباء الرواة لا دراية المضمون. إذن فرق بين المنهج الأصولي في حجية الخبر والمنهج الإخباري. شوف حتى المحققين من الإخباريين يرفضون حشوية الإخباريين، لذلك في بالدقة المحققين من الأصوليين والإخباريين يبنون على حجية الفقاهة. أما في قبال المحققين غير المحققين من الفريقين يبنوا على إصرارهم على صحة الطريق. يعني في الحقيقة منهج السيد أحمد الطاووس مع كل احترام عظيم له، وهذا المنهج اللي تبنى شيئا ما العلامة حلي، ما وصاير العلامة حلي ذاك الحد في الرجال بس، ولا ما طبق العلامة بس أثر على ما بعده، ترويج لمنهج الإخباري أكثر ما هو ترويج لمنهج الأصولي. ليس المنهج الأصولي ما يعتني بعلم الرجال، ضروري عند علم الرجال، بس علم الرجال مو هو الطريق. علم الرجال صحة الكتب، تاريخ الكتب، تاريخ المدارس والمضامين. اتفاقا المنهج الأصولي في علم الرجال أشد عناء وجهدا في الفحص في علم الرجال من هذا المنهج. النجاشي قال كارت أحمر أو كارت أبيض، كارت أسود أو كارت، وكان الله غفور رحيم. هذا مو رجال، هذا مو رجال، هذا نفس الشيء منهج إخباري في علم الرجال. منهج أصولي في علم الرجال تنقب تاريخ الكتاب، تاريخ الراوي، يعني حلل افحص نقب. تلاحظ هناك منهج أصولي في حجية الخبر يختلف عن المنهج الإخباري من الفريقين عند المحققين، يعني في الحقيقة يختلف عن غير المحققين، وكذلك في علم الرجال. وإن شاء الله ننقل بقية الأقوال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.